أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة افتتح الله عز وجل هدايتها بهذا النداء الموجه للناس جميعا لا فرق بين كافرهم ومؤمنهم، يا أيها الناس. والخطاب بالناس يشمل الجميع. ثم أمرهم جميعا بالتقوى، والتقوى هي طاعة الله عز وجل في جميع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، أي أطيعوه فاعبدوه وحده لا شريك له. وبين السبب في ذلك، وهو أنه ربكم، أي اعبدوه لأنه ربكم واتقوه لأنه ربكم، فهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم وإليه النشور. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ثم بين قدرته الباهرة فقال من نفس واحدة، يعني هذه البشرية كلها خلقها الله عز وجل من نفس واحدة، وهذه النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، خلقه من طين ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، وكان معهم إبليس فعصى وخالف أمر ربه. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذه النفس الواحدة هي آدم وخلق منها زوجها حواء. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن تستمتع بها وبها عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، خلق منها زوجها، جاء في الآثار على أنها خلقت من ضلع آدم وهو نائم فقام فإذا المرأة جالسة عنده، وخلقها من جنسه ليأنس بها. وهذا من آيات الله عز وجل، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلو كان الزوج من غير البشر ما يكون هناك يعني ألفة بين إنسان وحيوان، هذا لا يمكن، وإنما خلق الله عز وجل من آدم أي من ضلعه فهي منه. وهنا صار الواجب الكبير على الرجل والمرأة، لأن الزوجين هؤلاء من نفس واحدة، فكانت العلاقة بينهما والصلة بينهما قوية. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث من هذين الزوجين، من هذا الذكر والأنثى، الرجال الكثير والنساء. فكل العالم كلهم من هذه النفس الواحدة، من آدم وحواء، وهؤلاء بعضهم من بعض. ولهذا ذكر العلماء ابن جرير وابن كثير وغيره على أن هذا يدل على التعاطف بين البشرية عموما وبين المؤمنين خصوصا. البشرية عموما لأن الله عز وجل بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء، بعثه للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على هداية الناس، كان يدعوهم ويتألم لعدم إيمانهم برسالته واتباعهم له. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن هذا بيد الله، هداية التوفيق بيد الله عز وجل. وأما البشر من الأنبياء وأتباعهم فالذي لهم الدعوة والتوجيه، دعوة الناس إلى الحق وتوجيههم إليه وتحذيرهم من الشر، ثم بعد ذلك الهداية بيد الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعوهم إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الجنة، وتحذرهم من طرق النار، لأن للنار طرق وأما الجنة طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن على الداعية أن يبين للناس الحق وأن يحذرهم من الشر، إن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فليس على الداعية أكثر من ذلك، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، أي إنما عليك أن تدعوهم، وأما الهداية فبيد الله عز وجل. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم كرر التقوى: واتقوا الله. وعرفنا أن التقوى هي طاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به. ذكر العلماء الأمثلة الكثيرة الواقعة، أي أنكم بعضكم يسأل بعضا بالله: أسألك بالله لما أعطيتني كذا، أسألك بوجه الله. فهذا شيء متعارف بين الناس ومعمول به. ويقول: أنتم تتساءلون بالله عز وجل وتعطون المواثيق لله عز وجل بألسنتكم، وإذا نقض الإنسان ذلك العهد تألم الآخر من عمله ذلك، ويعلمون أن نقض العهد هذا مخالف لأنه أعطى عهد الله عز وجل ثم نقض. وهو يقول إذا كنتم في هذه الدنيا تتألمون من هذا وهو أنه تعطون شيء بألسنتكم ثم إذا لم يتم ذلك فأثرتم ويجب عليكم أن تعبدوه وحده. الشيء المهم الطاعة وعبادة الله وحده. واتقوا الله أي خافوه وراقبوه الذي تساءلون به. وكذلك الأرحام لا تقطعوها. الأرحام الأقارب، أقارب الرجل من الجانبين من قبل أمه وأبيه، هؤلاء أرحام لا يجوز قطيعتهم. والرحم كما في الحديث الصحيح الله عز وجل وعدها أن من قطعها أن يقطعها، ولا يجوز الإنسان أن يقطع أرحامه لأن قطيعة الرحم من الكبائر. أحببتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ولا يجوز قطيعة الرحم. فالله عز وجل يقول لهم اتقوا الله أطيعوه وامتثلوا أمره، وكذلك اتقوا قطيعة الأرحام، لأن هذا أمر مطلوب من الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يقطع رحمه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال أن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تضع في أفواههم التراب الحار أو الرماد الحار، أي أنت عليك أن تصل، وإذا قطعت فالإثم عليهم، وإنما أنت لا تبادر بالقطيعة، ولو قاطعوك لا تقاطعهم، بل عليك أن تصل، لأن صلة الرحم مما أمر الله عز وجل به. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا. هذه كان ليس معناها الشيء الذي مضى، بل كان ولا يزال. كان الله عليكم رقيبا ولا يزال عليكم رقيبا، ما نقول كما يقول النحاة كان في أو الموضوع كان في خبر كان يعني انتهى خلاص، لا، هذه كان في حق الله عز وجل أنه كان ولا يزال. إن الله كان عليكم رقيبا، أي الله عز وجل رقيب على أعمالكم وعلى أحوالكم ويعلم ما تفعلون. وإذا كان يعلم ذلك فمعنى هذا أن عليه جزاء، وإن كان خيرا فالله عز وجل يجازي بالحسنة في عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن كانت سيئة فلا يجزى إلا مثلها. والله عز وجل أخبر في كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن السيئة بسيئة واحدة بسيئة مثلها، وهذا من فضل الله على عباده. إذا عمل إنسان حسنة واحدة فالله عز وجل يعطيه عشرا ثم يضاعفها إلى أضعاف كثيرة. إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا معنى ذلك أنه يعلم هذه الأعمال جميعا ويراقبكم فيها ويعلم كل ما يحدث منكم، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكناتهم ولا يخفى عليه من ذلك شيء. وفي قوله وخلق منها زوجها يقول الشارح تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات. وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة، لأن الله عز وجل أخبر على أن حواء خلقت من آدم، وخلق منها أي من هذه النفس الواحدة زوجها، وليسكن إليها كما قلنا للألفة بينهما، والله امتن على عباده بذلك. ثم بدأ في تفصيل ما تضمنته مقدمة هذه السورة أو الآيات السابقة، فقال: وآتوا اليتامى أموالهم، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني أنتم في الأخوة من نفس واحدة. سيأتي منكم الأيتام الذين فقدوا آباءهم، فيجب عليكم مراعاة أحوالهم والشفقة بهم، لأن اليتيم الذي فقد والده في أمس الحاجة إلى من يساعده، إلى من يحفظ ماله. ولا يجوز للإنسان إذا تولى يتيما أن يأخذ ماله، أن يأكله مع ماله أو يبدله، بحيث يأخذ الطيب من مال اليتيم ويبدله بالرديء من ماله. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا معنى هذا يدل على أن هناك ولاية على اليتيم، لأنهم آتوا أموال اليتامى أموالهم بعدما توليتم عليهم وعملتم لهم ما عملتم. فإذا بلغوا رشدهم وأصبحوا يستطيعون أن يتصرفوا في أموالهم، ففي هذه الحالة تعطوهم أموالهم كما سيأتي في آيات تالية. وآتوا اليتامى أموالهم، ثم قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اليتيم كما قلنا في أمس الحاجة لضعفه وفقد والده الذي يحن عليه، الذي يعلمه، الذي يربيه، فهو في أمس الحاجة إلى من يقوم بواجبه هذا. فإذا عكس الإنسان ذلك الأمر وأخذ ماله وظلمه، فسيأتي الوعيد، وهو أعظم وعيد في كتاب الله عز وجل، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صعيرا. هذا أشد وعيد على ارتكاب هذه المعاصي. فهذه المعصية وهي أكل مال اليتيم، الله توعد عليه بهذا الوعيد الشديد تخويفا للناس من أن ينزلقوا في أكل أموال اليتامى، لأنهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أموالهم، بل هم لضعفهم أصبحوا في قبضة هذا الرجل الذي أصبح وليا لهم، إما أن يكون قريبا أو يكون مختارا من الجهات المختصة من ولي الأمر إذا لم يكن له أقارب. فهذا الرجل الذي أصبح ولي لليتيم عليه أن يتقي الله وأن يقوم بواجب هذا اليتيم، وإذا كمل رشده أن يعيد له ماله. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى بمعنى مع، أي لا تجمعوا في حال الأكل، تأخذون أموالكم وهي التي رزقكم الله عز وجل، وهي شيء طيب وحلال لكم، تضموها إلى أموال اليتامى فتأكلونها كذلك، أو تستبدلونها. وقد كان الرجل في الجاهلية يأخذ الشاة الهزيلة ويضعها بدل الشاة السمينة، يأخذ الشاة من مال اليتيم الطيب السمينة أو أي دابة يملكها، ويأتي بمثلها في التسمية في الاسم لا في الحقيقة، فيقول شاة بدل شاة، شاة هزيلة لا قيمة لها، ويأخذ الشاة الطيبة. فهذا كان يعمل في الجاهلية، ولكن التشريع كما نعلم على أنه إلى يوم القيامة، فهذا التشريع للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة، فيه الأمر برعاية اليتيم والقيام بحقوقه والنهي عن أكل ماله. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما، إنه كان حوبا كبيرا. إذا أكلت مال اليتيم إلى مالك فهذا ظلم عظيم، وعرفنا أن هذا الظلم جزاؤه كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم واصل أيضا في قضية اليتامى، وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قد يكون الرجل عنده يتيمة في حجره ويشرف عليها وعلى مالها، فتكون هذه اليتيمة جميلة ويجوز له أن ينكحها، يعني ليست من المحرمات عليه، يجوز له، ولكن قد لا يعطيها حقها الكامل مثل ما تعطى الأخرى، أي لا يعطيها مهرها كاملا وإنما يهضمها حقها. أو قد تكون ذميمة ولها مال، وسيأتي في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن، لها مال وهي ليست بجميلة، فهو حرصا على هذا المال حتى لا يذهب للآخرين يتزوجها وهو لا يريدها، فهنا لا يعطيها حقها الذي أوجبه الله عز وجل لها. وإن خفتم ألا تبسطوا أي تعدلوا في اليتامى، يقول إذا خفت على نفسك أن تظلم هذه اليتيمة ولا تعطيها حقها فاتركها وتجاوزها إلى غيرها من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وانكح امرأة غيرها واترك هذه حتى لا تظلمها وتقع في الظلم لأنها تحت يدك، اتركها تتزوج بمن كتب الله لها نصيبا معه. وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا أيضا توجيه للمسلمين، فيه أمر مباح، ولكن إذا خاف الإنسان على نفسه ألا يقوم بذلك الحق فليس له ذلك، أي لا يعرض نفسه لأمر يخشى ألا يقوم بالواجب فيه فيعاقب عليه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني تأخذ ثنتين إذا لم تكتفي بواحدة، أو ثلاث أو أربع، ولا يجوز الزيادة عليهن بالإجماع، لأن هذا العرض في عرض الامتنان، يعني الله عز وجل امتن على عباده، فامتن عليهم بأن أباح لهم النكاح بالثنتين وبالثلاث وبالأربع، ومعنى ذلك أنه لو كان جائزا زيادة على الأربع لذكره في هذا العرض، لأن قوله في آية أخرى عن وصف الملائكة ولأجنحة المثنى وثلاثة ورباع، هناك لا مانع قد يكون فيه زيادة، والملائكة عندها أكثر من أربع أجنحة، فهذا إخبار بالملائكة ولا يمنع الزيادة. أما هنا فهذا في معرض الامتنان على عباده، ولو كان فيه شيء يجوز لذكره في هذا المكان، ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع، بل يأخذ أربع فقط ولا يجوز له الزيادة على ذلك. هذا إذا احتاج لذلك وعلم من نفسه القدرة على القيام بالعدل بينهن وعلى القيام بما يجب لهن، أما إذا خاف على نفسه من ذلك فيقتصر على واحدة. وستأتينا آية في هذه السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن العدل المطلوب أن يكون في النفقة وفي الشيء المادي المحسوس الذي يقدم، وأما ما في القلب من الميل لإحداهن دون الأخرى فهذا لا يستطيع أن يتحكم فيه، فالله عفى عنه في ذلك. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الشيء الذي لا يملكه يطلب من الله عز وجل العفو، وأما الذي يملكه فإذا جار فيه فسيأتي يوم القيامة وهو مائل كما في الحديث. فينبغي للمسلم أنه إذا أخذ فوق الواحدة اثنتين أو ثلاثا أو أربعا عليه أن يحرص على العدل بينهن، لأنه سيحاسب على ذلك، ولا يجوز الظلم. والمرأة في هذه الحلقة تكون ضعيفة، لأنها أصبحت بيده يتصرف فيها كيف يشاء، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالطرق الشرعية وبما أباحه الله عز وجل، ونتجنب ما منع منه. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والإنسان إذا ذهب للشيء الذي فيه العافية أو لا، واحدة معناه فيه العافية، ولكن لا يمنع إذا أراد الزيادة بذلك الشرط، أي بشرط العدل لا يمنع من الزيادة فيأخذ الثلاث والأربع، بل وهذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل فيه حل مشاكل كثيرة، ولا سيما في هذا الزمن مشاكل تحدث وعدد من النساء بلا أزواج، فإذا كان الأمر محتم على واحدة فقط فمعنى عدد من النساء لا يجدنا الأزواج، وهذه الإباحة فيها توسيع أو توسعة على المسلمين. في البلاد الأخرى التي تمنع وتقول ما في إلا واحدة فقط ولا يمكن أن يتزوج بغيرها، المعروف عند الناس على أن له خليلات يمكن 10 أو 20 بالحرام، والرسمية واحدة، هذا في دول الكفر، ولكن الشريعة الإسلامية لم تبح ذلك، وإنما أباحت للمسلم أن ينكح النكاح الشرعي، أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يأخذ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، والأربع فيها كفاية، الأربع من كان عنده نهم زيادة عن اللازم الأربع يكفينا إن شاء الله. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما شرعه الله عز وجل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين هذا منصوص عليه في شرع الله، وملك اليمين معناه حينما كان الدعوة الإسلامية في شرف أرض الله والجهاد الإسلامي الجهاد الصحيح على أصوله الشرعية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قوما إلى الدخول في الإسلام، وهو كان يبعث جيوشه للدعوة إلى الله عز وجل، لا لأخذ أموال الناس، لأن الذي يقوله الغربيون وأمثالهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من معه في هذه الجزيرة كانوا في حاجة وفي فقر، وأنهم أخذوا الجهاد وسيلة لأخذ أموال الناس، هذا من الأمور الباطلة التي تخالفها النصوص الشرعية. فالجهاد هو لإعلاء كلمة الله، ولهذا إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش أوصى أميرهم بتقوى الله عز وجل في نفسه وبما معه خيرا، هذه الوصية له، ثم يقول لهم أغزوا في سبيل الله، جاهدوا من كفر بالله، ثم يأمرهم إذا حاصروا أهل بلد فأول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قبلوا ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا فرق بينهم وبين المسلمين الذين دعوهم إلى الدخول في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب أو يكونوا مشركين، وإن كانوا أهل كتاب فيعطوا الجزية كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد من دفع الجزية، وهذه الجزية التي هي الجزء القليل جدا من المال تقابلها مصالح لهم أي للذين يدفعونها لا يستطيعونهم القيام بها، فحينما يدفعون الجزية ويصبحوا تحت حكم المسلمين المسلمون مسؤولون عنهم في كل شيء. ولهذا الحوادث حدثت حينما كان المسلمون في بعض البلدان والتي في الشام وأخذوا الجزية من أهل الكتاب، لأن من شرطها أن يحموا أولئك الذين يأخذون الجزية عنهم، فلما صارت قبل أن تصير تلك الموقعة وجاءهم الكفار وكأن المسلمين رأوا أنفسهم أنهم لا يستطيعوا أن يدفعوا عن أولئك فعادوا لهم الجزية فعادوا لهم حقهم. تحدثنا كتب التاريخ أن هؤلاء لم يقبلوا أن يأخذوها بل قالوا حكمكم أفضل من حكم إخواننا الذين نحن على دينهم، لأنهم لما كانوا على دينهم أولئك يسمونهم سوء العذاب يأخذون أموالهم ويظلمونهم، ولكن لما دخلوا في دين الإسلام أي في حماية المسلمين وجدوا العدل وجدوا الإنصاف فلم يظلموا ولهذا لم يقبلوا. لكن الشاهد من هذا أن المسلمين وفوا بعهدهم يأخذون الجزية من أجل أن يحموهم، فلما رأوا أنهم لن يستطيعوا أن يحموهم قالوا خذوا حقكم الذي أخذناه منكم نعيده لكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم في الحالة الثانية إذا كان المدعوين أهل كتاب وامتنعوا من الدخول في الإسلام فعليهم أن يدفعوا الجزية. وفتح بيت المقدس فيه أعظم بيان لعدل الإسلام ورحمته، لأن هذه الآية تقول يا أيها الناس إن خلقناكم من نفس واحدة، تقول الله الذي خلقكم من نفس واحدة، الناس كلهم من نفس واحدة وكلهم بينهم أخوة، وهذه الأخوة هي الأخوة العامة لأن الأب واحد والأم واحدة ورسول بعث رحمة للعالمين. فمن مظاهر تلك الرحمة أن أبا عبيدة وهو قائد الفتوحات كما هو معروف عنه لما حاصر بيت المقدس وطلب أهل بيت المقدس الصلح، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر جيشه أنهم إذا حاصروا أهل بلد ثم أرادوا الصلح وهم أهل الكتاب فلا يجوز لهم قتالهم بل يتم الصلح بينهم على دفع الجزية التي تحدد فيما بينهم. فطلبوا الصلح فكف عنهم، لكن اشترطوا شرطا وهو أن هذا الصلح يوقعه لهم الخليفة خليفة المسلمين، ولم يريدوا من الأمير أمير الجيش وقائد الجيش أن يوقع ذلك الصلح. وأمير المسلمين في تلك الفترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في هذه المدينة. أبو عبيدة كان بإمكانه السلطة بيده القوة معه أن يقول لهم تقبلوا وإلا القتال، ولكن محافظة على شرع الله وعلى ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما هو في كتاب الله لم يجرؤ على ذلك، بل كتب لعمر بن الخطاب يخبره بذلك الأمر الذي حدث. وصل الرسول إلى عمر بن الخطاب فماذا صنع؟ هل كتب لأبي عبيدة وقال قاتلهم أو توقع أنت معهم الصلح؟ لا، رحل هو بنفسه من هنا إلى بيت المقدس. وعلى أي شيء رحل؟ على طائرة؟ رحل على بعير، سافر من هنا من المدينة إلى بيت المقدس وفاء بشرع الله وإعطاء الناس حقوقهم، فذهب إلى تلك البلاد بنفسه ووقع لهم على الصلح، وفتحت بيت المقدس بذلك الصلح بتوقيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والوثيقة العمرية مشهورة ومعروفة في كتب التاريخ وكتب السير. إذن الشريعة الإسلامية أمرت بهذا، إذا كان المدعوين أهل كتاب وأرادوا دفع الجزية فتقبل منهم ويبقون على دينهم، وإن امتنعوا قلنا إما يكونوا مشركين فهذا لهم حكم وهو أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، وإن كانوا أهل كتاب فإن دفعوا الجزية يبقون على دينهم وإن امتنعوا يقاتلون. فإذا قتلوا واستولى المسلمون عليهم هنا يأتي الرق، لأن الرق في الإسلام سببه الكفر، أي أن هذا الإنسان لم يرضى أن يسجد لله سبحانه وتعالى الذي خلقه وفطره ورزقه وهو الذي يحييه ويميته، وصار يسجد لغير الله إما من باب التثليث الله تعالى ثلاثة إذا كان من أهل الكتاب، وإما مشرك يسجد للحجر والشجر ويعبد غير الله. فالله عز وجل أراد أن يذيقهم ذل العبودية
فجعلهم عبيد أرقى للذين يفتحون هذه البلد بما سمعتم، وهو بالدعوة الجهاد الإسلامي الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أصبحوا أرقى في ملك المسلمين، هنا يأتي معنى ملك اليمين، يعني النساء أصبحوا ملكا يتصرفون فيهم للبيع والشراء، وكذلك الرجال، لأنهم لم يرضوا أن يكونوا عبادا لله عز وجل، وإنما أرادوا أن يكونوا عبادا للشيطان، فالله عز وجل أذاقهم ذلك. إذن هذا هو السبب الرق في الإسلام، سببه الكفر. إنسان كافرا فلم يدخل في طاعة الله وطاعة رسوله، فإذا ثار الجهاد واستولى المسلمون عليهم أصبحوا أرقى. ليس الرق معناه خاص ببشرة أو بلون، أبدا، حاشا وكلا، كل الناس من آدم وآدم من تراب. الله عز وجل يقول في هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن كل البشرية في هذا العالم كلهم لآدم وآدم من تراب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا في هذه الآية الآن وصلنا إلى الشاهد الذي نريده، يعني إما إذا خفت على نفسك من الجور بين النساء وعدم العدل بينهن فتنكح واحدة، أو ما ملكت اليمين، لأنه لا يجب لها القسمة، الجارية المملوكة لا يجب لها القسمة مثل الزوجة الحرة. فإذا كان إنسان عنده زوجة وعنده اثنتين أو ثلاث من الإماء، ما يشترط القسمة بينهن ولا العدل بينهن. فالله عز وجل أباح للإنسان أن يتزوج إن أراد واحدة إلى أربع، فإذا خاف على نفسه فليأخذ واحدة، وإن لم يكن كذلك أيضا أراد أن يضيف ما ملكت اليمين أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا الأمر أخف عليكم وأدنى ألا تعولوا، لأنه لا يطلب منكم القسمة بين الجارية المملوكة وبين المرأة الحرة. ثم قال تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء صدقاتهن، الصدقات هنا معناه المهر، فالمهر لا بد منه، قد يكون كثيرا أو قليلا، لكن حديثنا مع الذين يتغالون في المهور في هذه الفترة، وهذا الحقيقة من الأمور التي لا ينبغي للمسلمين أن يتمادوا فيها، فهم يتغالون في المهور ويأتون بأشياء ما أنزل الله بها من السلطان، اشتراطات يشترطها ولي المرأة على الخاطب عنده، أمور لا يستطيع أن يقوم بها، وإذا كلف نفسه أخذ الديون وحقوق الناس، فإذا أخذ تلك المبالغ وأنفقت في أمور لا قيمة لها، مثل ما يعمل في القصور والشيء الذي هو بذخ وإسراف، وهذا لا ينبغي أن يعمل، وينبغي للعقلاء من الرجال أن يتفقوا فيما بينهم على تحديد الأمور الضرورية، يعني على تحديد الأمور التي خارجة عن الشيء الذي هو المهر للمرأة. فالمرأة تعطى مثل أقاربها مهر المثل، لكن الأمور الأخرى الإضافية التي لها أسماء، يعني يسمونها شبكة، يسمونها مدري إيش، أسماء متعددة يعرفونها كثير من الناس، كلها تكلف هذا الزوج وترهقه بأموال لا قيمة لها ولا تعود عليه ولا على الزوجة بخير، وإنما تعود عليهم في آخر الأمر إلى الضيق وإلى الخلاف. فإذا أصبح ضيقا من أمور الناس أو من أموال الناس الذين يطالبونه، فسيرجع على هذه المرأة ويقول: كل المصائب هذه منك أنت، وهي ما لها ذنب، ولكن الذنب حدث من وليها، ومن هو الذي يسر في هذا، لأنه أيضا هو محتاج إلى أن يتزوج. وينبغي للإنسان أن لا يندفع مع النساء، في قضية معينة، وهو أنه إذا كان أهل بيت ممن عندهم الأموال يعملون مثل هذه الأشياء، الآخرون المجاورون لهم ما عندهم هذه الأموال، أقل منهم قدرة، فتأتي المرأة وتقول لزوجها ليس أولئك أحسن منا، عملوا لابد أن نعمل مثلهم. فهذا الكلام لا ينبغي، الإنسان يراعي أحوال الناس ويراع التسهيل في هذا الجانب، لأن أحسن النساء أقلهن مهورا، أقلهن كلفة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي المبلغ الذي للمرأة من الصداق لابد أن يعطى لها، وحديثي عن الشيء الزائد الذي لا قيمة له، وأما الصداق فلابد أن تعطى المرأة، وهذه المرأة تعطى بقدر ما يستطيع الرجل وبالشيء الذي لا يؤثر عليها، وهذا يدل على أن الصداق ملكها وليس ملك لأبيها، الصداق هو للمرأة ولا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منها، ولكن العادة جرت عند كثير من الناس أن المبلغ الكثير قد يكون للأب للولي، والمرأة ما تعطي إلا القليل في بعض الأماكن، فينبغي أن الإنسان يعلم الحق الذي له، فالمهر هذا كله للزوجة وليس لأبيها ولا لأخيها ولا لقريبها ولا لوليها حق فيه إلا ما رضيت به هي، وآتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء، سواء للزوج إذا كان المبلغ كبيرا وأرادت أن تعطي زوجها شيئا منه، أو أرادت أن تعطي أبيها أو أخيها أو وليها فلا بأس بذلك، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أما إذا لم تطب نفسها فأخذ هذا المال ظلم، لأنه حقها ولا يجوز ظلمها، وإنما ينبغي أن تعطى حقها كاملا. ممكن تقرأنا يا أستاذ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور، وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه.
يعني هنا التقوى هي الطاعة، وهو يفسرها بالعبادة، والله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن التقوى هنا المقصود بها طاعة الله عز وجل في جميع ما أمر به، وأولها عبادته وحده. لماذا نعبده وحده؟ لأنه هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي ربانا، وهو الذي إليه المعاد. فالله عز وجل يدعو عباده لعبادته وحده، ثم يأمرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يأمرهم بمراقبة الأرحام، ويأمرهم بأنهم العادة التي جرت أنه من سئل بالله فالإنسان يجيب، معنى ذلك أنه وقع في قلبه أن الله عز وجل لا بد أن يطاع، فإذا سئل بوجهه فالإنسان يتقدم ويعطي، فيقول: ما دام الأمر كذلك فعليكم أن تعبدوه وحده، لأن القضية في قضية العبادة، والعبادة كما هو معلوم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست الصلاة وحدها ولا الصوم وحده، وإنما العبادة هي الدعاء والتوسل والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. يعني لا يظن الإنسان أن العبادة مقصورة على الصلاة والزكاة والحج وما عدا ذلك فلا، لا كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الدعاء قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذا لا يجوز دعاء غير الله ولا التوسل به ولا الخوف منه ولا رجاؤه والاستغاثة به، بل كل ذلك لله وحده. نعم.
وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم، في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض.
يعني العطف والرقة كما قلنا، الله عز وجل بعث رسوله رحمة للعالمين، فكان يحرص على هداية الخلق، بمعنى أنه يرحمهم ويخاف عليهم من عقاب الله عز وجل، يخاف عليهم من النار ويدعوهم إلى طاعة الله ليدخلوا الجنة. إذن كل داعية ينبغي أن يرحم الآخرين ويشفق عليهم ويرحمهم من هذا الجانب، أن يدعوهم ليدخلوا في دين الله حتى ينجوا من عذابه، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الإنسانية كلها واحدة، يرقق بعضهم على بعض بمعنى أنه يرحمهم ويدعوهم ويطلب منهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل وفي طاعته. أما من بقي على كفره ودعي ولم يقبل فليس له عليك حق، بحيث أنك تحبه وتواليه، هذا لا يجوز مطلقا شرعا، لا يجوز أن نوالي الكفار وأن نحبهم. وفي فرق بين الموالاة وبين المعاملة، كثير من الشباب لا يفرقون بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة أن تحب الكافر وأن تساعده وأن تتألم لما يصيبه، هذه موالاة ومحبة. لكن كونك تشتري منه السلاح، تشتري منه طائرات، تشتري منه سيارات، تشتري الحاجة التي تريدها وهي ليست موجودة عندك، هذا ليس من الموالاة، هذه معاملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الكفار في هذه المدينة، عامل اليهود، مات ودرعه مرهون عند يهودي. وتكلم واحد في قضية الاستعانة، ما أدري هو موجود الآن ولا غير موجود، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لا أستعين بمشرك، حينما جاءه ذاك الرجل وهم في حال معركة فقال أسلم أو أقاتل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أسلم، فأسلم فقاتل فقتل شهيدا. لكن في حالة الضرورة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر مع من؟ أنا أقول لطلاب العلم الآن، هاجر هو أبو بكر ومن معهم الثالث؟ أليس مشركا؟ هاجر معهم، دليلهم مشرك وريكض، لأنه أمنه وعندهم الأمان وعندهم الصدق، أمنه ويعلم الطريق، استأجره خريج فجاء معه وذهب المدينة هنا. فإذا كانت هناك ضرورة، ولهذا الكلام الذي يشنعون به الشباب المساكين على بعض العلماء، أنت لو في سبع بيأكلك خلاص يفترسك ولا تجد أحد يدفع عنك إلا كافر، هل تترك السبع يأكلك ولا تقول يدفعوا عني؟ هذا ما هم يعني عقلا ما هم ممنوع هذا. ورسول عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك المشرك للحاجة، فلا يجوز الاستعانة بالكافر بدون حاجة، تكون موالاة ومحبة هذا ما يجوز. لكن إذا كان هناك ضرورة ولا بد منها تأتي فيها حل الضرورة فقط، هذا الذي جاءت به النصوص. نعم.
وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به.
يعني القيام بحقوق الأقارب والأرحام هذا أمر حث عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حق لله لأنه أمر به. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن للجار حق، والجار قد يكون قريبا وقد يكون مسلما ليس بقريب وقد يكون كافر. والجار ذي القربى والجار الجنب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالد إحسانا، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه الآية والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القريب له على قريبه إذا كان جارا ثلاثة حقوق. الحق الأول حق القرابة، والثاني حق الجوار، والثالث حق الإسلام. فالمسلم القريب الجار له هذه الثلاثة الحقوق، والمسلم الجار البعيد هذا له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. والكافر له حق الجوار فقط. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده شخص يسلخ له ذبيحة، وعنده واحد من الناس، فقال لي الذي يسلخ تلك الذبيحة: إذا انتهيت منها فابدأ بجارنا اليهودي. فتعجب ذلك الرجل وقال لعمر بن العاص: اليهودي؟ قال: نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وقال يبدأ بأقربهم بابا، وهذا بابه قريب، ومعنى هذا اليهودي من المعاهدين ما هم من المحاربين. والإحسان إليه بمثل هذا، هذا يدعوه للإسلام، الإحسان إلى مثل هؤلاء حينما يشاهدون هذه المعاملة الحسنة من المسلمين يرغبون في الإسلام، ويعلمون أن الإسلام لا يظلم أحد وإنما يريد الخير للبشرية كلها. إذن الجار القريب كما قال الله عز وجل له هذه الحقوق، صلة الأرحام. فأنت إذا قدمت صدقة لفقير قريب وهو جار مسلم فلك الأجر العظيم على ذلك. المسلم البعيد تعطيه حق الجوار وحق الإسلام، والكافر المشرك تعطيه حق الجوار. نعم.
وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله عز وجل: وخلق منها زوجها، تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه الصورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافدين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم، وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس،
يعني أكل الأموال إما أن يأكلها وإما أن يستبدلها، يعني يأخذ الطيب من مال اليتيم ويبدله بالسيء بالرديء، فهذا كله داخل في هذا. فينبغي للمسلم إذا ابتلي بولاية يتيم أن يحرص على القيام بالواجب له، فيربيه التربية الحسنة ويحافظ على ماله، لأن أكل ماله من الكبائر، وكما سمعنا سيأتي في تلك الآية الأخرى الوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلما. نعم.
وفيه الولاية على اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ما له ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ما له حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. يقول جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال الشيخ رحمه الله: أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.
ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أدوم. هنا هذه التوصية وهذا الحديث الصحيح بأن المرأة تنكح لأربع، أي لواحدة من هذه الأربع، فإنسان قد يحب المال، فامرأة عندها مال ينكحها لذلك المال، أو فيها جمال ينكحها لذلك، أو كانت من نسب طيب ينكحها لذلك، أو كانت ذات دين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على اختيار ذات الدين، لأن ذات الدين وإن كان فيها نقص من بعض الجوانب إلا أن دينها يكمل ذلك النقص وتحفظه في ماله وفي أهله. فينبغي للإنسان كما قال المؤلف رحمه الله أنه من أراد أن يتزوج، وهذا الكلام يمكن للشباب، أن يختار أولا قبل أن يقدم بسرعة، فينظر للمرأة المناسبة الصالحة، والمرأة المناسبة الصالحة إذا اجتمع فيها الجمال مع الدين فهذه نعمة كبرى، وإن لم يجتمع فعليه أن يحرص على ذات الدين. فذات الدين هي التي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بنكاحها وأمر بالحرص على ذلك. ثم أيضا بيّن على أن الشريعة الإسلامية تبيح للإنسان أن ينظر لمخطوبته قبل الزواج، ينظر إليها وتنظر إليه، ولكن ليس على العادة القبيحة التي أخذها الكفار وقلدهم فيها كثير من المسلمين، وإنما الرؤية هذه مباحة بحضور ولي المرأة. فإذا خطب إنسان عند آخر وأراد أن ينظر لهذه المخطوبة فينبغي لوليها أن يأذن له بذلك وأن يكون بحضرته، يكون هو موجود وهي موجودة، فيأتي هذا الخطيب فينظر إلى مخطوبته، إن ناسبته فهذا هو المطلوب، وإن لم تناسبه انصرف عنها. أما كونه يسمح لها أن تذهب معه وأن تسافر معه وأن تروح للمكان الفلاني، فهذا كله من عمل الكفار الذين لم يلتزموا، لأن ليس عندهم شرع الله عز وجل حتى يلتزموا به. فهذه العادات السيئة لا ينبغي أن يتجرأ بها المسلمون ويعملوها، لأن عواقبها سيئة، قد يحدث منه ما يحدث مع هذه البنت ويتركها، وهذا الواقع. يعني إذا صاحبها فترة من الفترات سافر معها وذهب معها، ربما الشيطان تألفهما وهم في عنفوان الشباب. ولا ينبغي للإنسان أن يقلد الآخرين في دينه في عقيدته في مروءته، لأن هذه بنته أو أخته عار عليه، ولا ينبغي أن يعمل مثل ذلك العمل الذي يعمله الذين لا خلاق لهم فيشاركون في ذلك. إذن النظر الذي أباحه الشارع أن ينظر الخطيب لمخطوبته بحضرة وليها، وهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عمله الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب